صباح الله بخير. صباح الله بخير. صباحكم الله بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قلنا أن كلامنا في الفصل الثالث الذي هو الوحي القرآني ونزوله، الوحي القرآني ونزول القرآن. وقلنا أن كلامنا في الوحي يتضمن خمسة نقاط. أنهينا الكلام في النقطة الأولى، الوحي لغة واصطلاحا. وقلنا بأن الوحي لغة هو عبارة عن معنيين، السرعة والخفاء. منهم من أخذه أخذ واحد منهما، ومنهم من أخذه أخذهما كلاهما. أما اصطلاحا فقلنا بأن القرآن الكريم استعمل لفظة الوحي بسبعة استعمالات، سبعة موارد استعمل لفظة الوحي. المقصود من الوحي في هذه الاستعمالات القرآنية هو يا معنى قلنا البارحة، هو المعنى الأخير، التبليغ، يقصد به التبليغ. وقد يشمل الجميع، ولكن الوحي الذي مختص بالأنبياء عليهم السلام لا يشمل الأول ولا يشمل الثاني مثلا، ولا يشمل الثالث الخلق، ولا يشمل الإسرار، ولا يشمل الإيماء. يشمل الإلهام والتبليغ، السادس والسابق. واضح أخواني؟ أما المعاني الأولى الخمسة هي غير مختصة بالأنبياء، أم موسى والنحل وغيره كما ذكرنا، الإماء والخاص والإسرار غير مختصة بالأنبياء. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس السابق. أما الدرس الحالي هو الثاني، النقطة الثانية، حادث الإنساني للوحي. يذكر المصنف حاجتين. الأولى، النقطة الأولى هي أن الإنسان اجتماعي بطبيعته. يذكر المصنف البحث وبحقيقته إشكال وجواب. وهذا الإشكال من إشكالات اللي يذكروها العلمانيين، ويذكروها الغربيين، وهو أن الإنسان اجتماعي بطبيعته بحسب مصلحته الذاتية. عندنا نظريتين كيف يقول، عندنا نظريتين في هذا المجتمع، أن الإنسان اجتماعي نظري. الأولى، لماذا كان الإنسان اجتماعي؟ النظرية الأولى تقول اجتماعي بطبيعته. النظرية الثانية تقول أنه اجتماعي لتحسنه من مصلحته الداخلية. لمصلحته الداخلية. عرضت النظرية. لماذا كان الإنسان اجتماعيا؟ لأن فطرته وطبيعته تقتضي له أن يستأنس مع الناس. فبطبيعته بفطرته هو يستأنس مع الغير. النظرية كانت تقول لا، لا علاقة للفطرة والطبيعة. هاي المصالح الذاتية الشخصية، المنافع في الإنسان يعيش مع الآخرين، هي المنافع المادية، لأجل المصالح المادية. يعني علاقات الإنسان شو راح تصير؟ أنا عندما أتزوج لأنه هذه الزوجة مصلحتي عندها، وهي جانب الشهوة. عندما أشتغل في السوق مصلحتي من هذا الشغل هو المنافع المادية وكسب الأموال. عندما أصادف فلان هو لله، ولا لطبيعة البشرية، لا لمصلحة، أقاطق لمصلحة.
هذه النظرية المسلمية هي الوجود الآن ومعنون فيها في كثير من الدول أن الإنسان اجتماع المصلحة الذاتية، هاي القضية مصلحة ذاتية، ماذا يلزم منها؟
يلزم منها لوازم كثيرة، أن الإنسان يعيش حياة الغابة، حياة القوي، أن القوي ويأكل الضعيف،
فهذه لازم هذه تجدونها في كتاب السنن التاريخية في القرآن، أن السيد محمد باقر الصديق عندما يذكر الدين وطبيعة الدين شديد بهذا البحث، أن هؤلاء الذين ينكرون الدين تجدون بأن الإنسان علاقته مع الطبيعة ومع الكون هي علاقة المصالح. كما نشكر اليوم في البلد الدول المتسلطة علينا أمريكا وإسرائيل وغيرها هي تعيش في حقيقتها المصالح، هاي الدولة تريد منها هي صديقتي، ما تريد منها لا، كل هذه الفضلة أهجم عليها الفوق والتحت، هذه الطبيعة. فهنا هذه المصلحة الذاتية الذي يقول بأن الإنسان اجتماعي لمصلحته الذاتية ومصالحه المادية، بحقيقة هذه النظرية نحن لا نرتضي لها، لأنه لازمها عدم الإيمان بالله. لذلك السيد الشريف في ذلك الكتاب يفسر العلاقات الثلاثية وعلاقات رباعية، ما أذكر التفاصيل، تأخذون صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية، المرحلة الثانية والثالثة كما ترون الإخوان السنة التاريخية في القرآن، يقول الإنسان له علاقات ثلاثية وعلاقات رباعية، العلاقة الثلاثية هي الطبيعة والإنسان والكون، طبيعة كون إنسان، يعني علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالكون، هي شو تسميها تسميها كلام. النظرية الإسلامية تقول لا، علاقة الإنسان بالطبيعة والكون والإنسان والله، علاقة رباعية مفقودة عندهم، إحنا موجودة عندنا. العلاقة الرباعية هي تؤمن للإنسان عدم المصلحة الذاتية، الإنسان يشتغل نفسه لله، لله علاقاته مع الله، يتزوج لله، يزرع لله، يشتغل لله، وهكذا يعمر الأرض لله، فراح تصير حياته حياة مستقيمة لأنه بدأ علاقته علاقة رباعية. أما الغرب حتى المستشرقين منهم حتى المستغربين من الغرب فعلاقته مبنية ثلاثية لا رباعية، إذا كانت ثلاثية فيكون أعماله لله لو مصلحته الذاتية، تكون أعماله لمصلحته الذاتية ومنافعه الشخصية، أكو منفعة خاصة ما أكو منفعة هجرة، أكو منفعة الزوج ما أكو منفعة الزوج، أكو منفعة عندي ما أكو منفعة ما عندي، ذلك يشوفون هم في مجتمعاتهم في قضية الإنجاب ما عندي واحد أو اثنين فقط التثنية، ما عندهم هاي التكاثر هو تناسى الإنسانين وظاهر بكم لغة ومن جاء هو رزق لا إله إلا الله غفرت له، هاي الرواية ما عندهم غير من بدون علاقات ثلاثية مو واحدة، وهكذا بقية الأمور. هذا البحث تأخذونه بالتفصيل وبالدقة في كتاب السنة التاريخية، تذكرون هنا تنتصر هنا تذكروا هذا البحث، لأن هذا له ربط هنا أن الإنسان اجتماعي بطبيعته أو لمصلحته الذاتية، هذه احنا نصدرها في المصلحة الذاتية المصنف يناقش ويذكر أدلة يقول بأن الإنسان مفطور على الاجتماع، يعني علاقة الإنسان الاجتماعية هي طبيعية فطرية غريزية عند كل إنسان، ولا علاقة له بالنفع والمصالح المادية. ويضرب مثال لو أن الإنسان كان لوحده والطرف المقابل ما له مصلحة، هذا صادقه يبني علاقة معه. ويضرب مثال آخر يقول هذه الحس الانفرادي هذا نوع من أنواع العقوبة، لو كانت العلاقة لمصلحة ذاتية الإنسان يتأكد من الحق الإنفرادي، ولكن لأنه خلاف الطبيعة وخلاف الفطرة يتأذى فيعيش هذه الحالة النفسية للإنفراد بالوقت. كذلك أخوان يشوفون من الآباء عندما يقولون بعض الأبناء عندهم تساؤل. رجال كبير له من العمر 80 سنة له احتياجات خاصة فيه. فالولد بعد ما يجي قبول الزوجة الولد ما تقل أولاد ما تقل لك شي تولي توصمين كذي واحدة فأكبر حقوبة تقل من يطلع واحدة أكبر عقوبة دعنا ينكو تسمين سورة لا تخلي لي واحدة بغرفة قام أنا نعمل عقوبة ولا أكبر ما بتكتين كثير من أخوتنا أكبر بيعتك إن الناس يتعامل مع أبيه وأمي بهذا الطريق وهذا نوع من أنواع العقوبة على واحد من أخواتنا العزاء بيان ورد الكريم يقول فين هذا الرجل يسوي يصب لي واحد لا هو يبعد منه لا زوجته لا أولاده يعني متأذي من هذه الحالة الزلم وهذه الدراسات تذكر أن الوحدة تغفل الإنسان نخلي واحد فيه وأولاده في واحد قاعد في المدرسة أولاده يزوجها تتكلم واحدة ما تصير الثاني بعدين خلينا نطبخ العبارة الأولى ونشرح الثاني إن شاء الله. النقطة الأولى تتضح مدى أهمية الوحي ودوره في حياة الإنسان ومصيره بملاحظة نقطتين. النقطة الأولى الإنسان اجتماعي بطبيعته، من الواضح أن الإنسان اجتماعي لا يروم بل لا يمكنه العيش وحيدا من دون انضمام للمجتمع، ممكن أن يعيش وحيدا. في صفحة 139 شيخ هنا يطرح تساؤل عن منشأ كون الإنسان اجتماعي. يرى بعض الباحثين أن الدافع الاجتماعي لدى الإنسان ليس فطريا بل فرضته عليه الضرورة والمصلحة الذاتية، ويفسر هؤلاء تكون المجتمعات بأن الإنسان في مصالحه الذاتية. طبعا أنا هم من شيء أقول في القضية أخواني، هذا هؤلاء الباحثين مدسهم هم الباحثين العلمانيين المتأثرين بالنظرية الغربية. عندما يكملون هذا البحث انتفتوا، بس هذا صار بحث عقائدي بس ينفعنا حتى محاضراتنا على المنبر من قضية الشباب هاي تجيبنا هاي الأبحاث. هذا من يخلص هذا البحث ويثبت بأن الإنسان طبيعته الاجتماعية مع الآخرين مو فطرية لمصالحه لمصلحة ذاتية، ثم يقول وكذلك الإيمان بالله مو فطري، هذا لأجل المصلحة. هذا فقير فرأى بأن المصلحين يعطون الأموال وكذا فآمن به وشون يجرى البحث. هذا بعدين نتيجة هذا الكلام يثبت بأن هؤلاء المتدينين المسلمين والمسيحيين مو على حق، على مصالح شخصية آمنوا بأنبيائهم وآمنوا برسل الرسالة مو عن وعي وعن فطرة أبدا، هذا لمصلحة لأنهم فقراء. لذلك يقول أغلب أتباع الأنبياء فقراء مساكين، هؤلاء اللي الفئة اللي هي مجحوقة في المجتمع يؤمنون بالأنبياء. ها ها لا 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 أو يقول أصلا يقولون لا لا يعني لو الفائدة ما خاطر، لو الفائدة ما تزوج، لو الفائدة ما راح أشتغل الله يجعل البيت أصلا ما أطلع من البيت. إيش يقولون إخوة هذا إخوة هذا البعض، إحنا ما ننكر أن البعض من الفقراء آمن، ولكن بعض الآخر فأغنياء سلمان المحمدي فلان وفلان اللي باركم أنا أغنياء
أقول هذا هو المصلحة الذاتية أو كذا فوق الذاتية المصلحة اللي عند الإنسان هي موجودة لذاتك، بس حتى أنت ما قلت كذا أنت بشيء بعد أنت أخذ مثل صعوبة يصيبها يتعلق فيه وأنت
طريقة يتناقشهم باب النقاش لو جاء المصلحة من الطبيعية
فقط أنه الفلاسي فقط له نوع من الإشكالات أنه هو الرباعي
الطبيعي ينجح. هو هذا اللي هو هذا واحد من الأزاق، هو هذا واحد من الأجوبة اللي أنا أخليه. يا أخواني حتى هاي المصلحة الذاتية اللي نسميها المصلحة الشخصية، وهي لو الطبيعة الموجودة الإنسان هذا يذهب ويكتب أو يذهب يتزوج، هذه فنرجعها للطبيعية الفطرية الغريزية. لا تفصل علاقة الإنسان بالإنسان عن الفطرة والطبيعة، مستحيل. إذا فصلت أقفت مشكلة يصير.
إذا كانت اليوروب أو مثل الاشتراكية وقالبه المثنى والغريب الموجودة في الإنسان وهو مستمد لمقسمة الفرد
فقط لناس معينة.
المقسمة الفرد مرة اسمعية
اشتراكية إذا مقسمة الفرد تملك لمجموعة معينة مجاميع
الكل فالمال يبقى واحد يملك.
نعم صحيح.
خلاف الطبيعة
هذا خلاف الطبيعة
الإنسانية.
نعم. قال هنا يطرح تساؤل عن منشأ كون الإنسان اجتماعيا. يرى بعض الباحثين أن الدافع الاجتماعي للإنسان ليس فطريا بل فرضته عليه الضرورة والمصلحة الذاتية، مو فطرة بعد، ضرورة والمصلحة الذاتية. ويفسر هؤلاء تكون المجتمعات بأن الإنسان يفكر في مصالحه الذاتية ويحاول استثمار كل شيء في سبيل تحقيق رغباته ومصالحه. كل شيء يسمونه يذبح ويقتل وكذا ويظلم. وعندما أدرك أنه لا يمكنه بمفرده توفير ذلك لنفسه، يقدر يظلم نفسه يقتل نفسه يقتل نفسه إلا إذا اجتمع مع الناس، يقدر يظلمه يقتله ويأذيه ويأخذ منه وينتفع منه ماديا. وأن تحقيق بعض هذه الرغبات والمصالح بل كثير منها مرهون بجهود الآخرين التي لا يمكن ضمانها إلا بالتعاون والتعايش معهم. اضطر إلى التعايش ولذلك تكونت المجتمعات، اضطر أو هذه ضرورة. الشيخ محمد مهدي النراقي كان هاي عبارة قالها هذا قبل 10 سنين، يقول في قضية أن الإنسان يعني شلون يحتاج الإنسان الآخر، هاي نعمة من نعم الله، هاي نعمة فطرية الله سبحانه وتعالى فطر الناس له. يضرب مثال الرغيف خبزه، يقول من توصل لك هاي قد تحتاج، تحتاج فلاح يحرس الجاع وفلاح يزجيها بوقتها، ها تحتاج التربة الصالحة والمناخ الصالح بعدها بعد ما تجيها وتداريها تطلع، بعد تحتاج فلاح يجي يأخذ المحصول وبعدين يودع للسائق سيارة يجي يشيل المحصول للسوق. شوف ايش تحتاج هذا. انا اخو واحدة ما اقدر هاي كلها، احتاج للناس. هذا الاحتياج هاي الفطري، فطرة فطرة الله لذلك يرجعها كلها لله. من الذي سخر هذا الفلاح؟ الله. من الذي سخر السائق يجي يأخذ المحصول يودي للمطحنة؟ الله. أبو المطحنة كذا وأكيد لمصلحة، أبو المطحنة لما المصلحة يطلع بس هذه المصلحة لابد من إرجاعها للفطرة يا أخي، أمر فطري. هذا اللي يطلع للفلاح والسائق وبالمطحنة يطحنها، بعد الطحن إنه يجي السائق ينقلها للسوق وأنا أروح للسوق أخذها من بالمحل من أخذها وديها للبيت يخبزوها. شقد احتاجت أيدي أوصلتنا هاي الخبزة هاي الرغيف، شقد احتاجت عمل حتى وصلتني. هو كذلك، لذلك ارجع عن هذا البحث بالبداية. كل شيء جامعة السعادات يطرح هذا المثال، رغيف واحد جد يحتاج إلى أيدي عاملة حتى وصلني. لذلك يقول هذا كلها من الله، نعمة من الله، لولا الله سبحانه وتعالى وتسخير الناس لهذه الأفعال لما وصلت هذا، لما وصل هذا الرغيف. هذا من أبسط الأمثلة، الرغيف تعليم الكهرباء وكلها كل ما موجود هو من الله تبارك وتعالى. ويستشهد أصحاب هذا الرأي على ذلك بأن الإنسان حيث كان همه هو تحقيق رغباته، لذلك فهو لا يتوانى عن الاعتداء على الآخرين يعتد وتسخيرهم والتجاوز على حقوقهم في سبيل ذلك، في سبيل تحقيق رغباته. فلوس اعتدى عليهم وأضربهم وأظلمهم وتجاوز عليهم. وأنه لا يحفظ حقوق الآخرين إلا عندما يعجز عن حفظ حقوقه ومصالحه من دون ذلك. لكن الملاحظة التي نسجلها على هذه النظرية يا نظرية المصلحة الذاتية أن شعور الإنسان بالرغبة بل ضرورة الانخراط في المجتمع شعور فطري وليس بدافع المصلحة الذاتية. لو لم تكن هناك مصلحة يخرج الإنسان من البيت ولا يخرج؟ يضوج يطلع يريد يحاشي واحد. رغم أن إقرارنا بقضية اهتمام الإنسان وحرصه على مصلحة الشخص لا ننكر ذلك، ولكن هذا هو مرجعه للفطرة. وخير شاهد على ذلك ما نجده من الأمراض والمشاكل النفسية التي تواجه أبناء المجتمعات الغربية رغم الرخاء المادي الذي يعيشونه وتوفر مستلزمات الحياة المترفة للأفراد، كل ذلك بسبب تفكك البنية الاجتماعية وفتور العلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية بينهم. يصير كبير الدولة يسمون دار المسنين مثلا، شوية يصير عقله ودون دار المجانين، يعني ما عندهم هاي الروابط الاجتماعية والأسرية تفكك. زين، فكيف سيكون الحال لو افترضنا انهيار المجتمع بكامله؟ ونلاحظ كذلك أن من أقصى الضغوط التي تمارسها السلطات ضد المعتقلين هو عزلهم في سجون انفرادية لكي لا تلبى هذه الحاجة الفطرية لديهم. هو السجين والسجين عند مصلحة يتسلى، أما لو أرادوا عقوبة هذا السجين ويخلوا سجن انفرادي لوحده أشد العقوبة. إذن فالعيش ضمن المجتمع من أهم حاجات الإنسان ومتطلباته التي فطر عليها. الإنسان اجتماعي بطبعه مو اجتماعي لمصلحته الذاتية. وبتكلم هذا البحث ويرجع إلى ذلك البحث اللي راح تدرسوه في السنن التعريفية للقرآن. النقطة الثانية تنوع الآراء والحاجة إلى القانون، هذه النقطة الثانية تنوع الآراء والحاجة إلى القانون. يقول عندما تتنوع الآراء وتختلف الأفكار ويختلف الناس هذا يؤدي لاختلاف والنزاعات وغيره من هذه الأمور، فما هو الحل؟ يقول المصنف في كفة أبحاث أنه الحل إذا قلنا الحل الوحيد هو الرجوع للعقل، العقل لوحده لا يكفي، لأن كثير من الدول عندما يختلف الناس نحتاج إلى قانون، القانون من الذي سنها؟ العقل. لذلك تشوفون اليوم هاي المشاكل بالمحاكم والمشاكل بين الدول نتيجة أن هذه النزاعات بين الناس اكتفوا فيها بالعقل والعقلاء فقط من دون أن يرجعوا إلى القانون الإلهي الذي هو خالق العقل وخالق العقل. التفتوا معي في البحث، بحث احنا دائما نأكد عليه بالمنطق، الجزء الثالث أو بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة هذا العلم الذي لا يدرس دراسة موسعة في الحوزة، وهذا هو صحيح. ليش؟ لأنه بعد أن تكمل المنطق في أجزاء الثلاثة المفروض تدرس نظرية المعرفة حتى تتعلم المناهج المعرفية الصحيحة للتفكير. نظرية المعرفة تعلمنا المناهج للتفكير صح، ما تقول هذا المطلب لأنه فيه كلام طويل وفيه شجون. نظرية المعرفة شنو اليوم؟ المناهج الصحيحة للتفكير، المناهج اللي هي الطرق والأدوات الصحيحة للتفكير. دورنا عندنا الطرق وأدوات التفكير، عندنا العقل طريق لكشف الواقع وعندنا القلب طريق لكشف الواقع، وعندنا بعض الحس يعني الحواس هي طريق لكشف واقع، وعندنا الوحي اللي هو النص الديني كان عبر عنه طريق لكشف واقع، وعندنا التجربة خمسة أدوات، التجربة طريق لكشف واقع، طبعا عندنا أدوات أخرى لكن لا نهتم بها، الاستخارة
وبعض الأحلام الأحلام ذي لا هذه هي الدرس هذا لا يعرف نظريه معرفة ذي أصحاب نظرية المعرفة عندما يكون إلى هذه الأدوات هذه الأدوات نتائجها مناهج يعني العقل نتيجة العقل قواعد وهذه القواعد يعبر عنها بالمنهج العقلي القلب نتيجة القلب قواعد كلية وهذه ما يعبر عنها بالمنهج الكشفي الشهود العرفاني الحس نتيجة الحس هي قواعد كلية نتيجتها المنهج الحسي أو التدريبي هاي عبارة كلام الحس والتجربات يشتركان في المنهج التدريبي يعني منتجات التدريب منتجات الحس منهج واحد هو منهج التدريب الغربي اعتمدوا فقط وفقط على التجربة بقد عندنا النص الديني يعني الروايات والقرآن الكريم نتائجه هو المنهج الأخباري لو أخذناه لوحده المنهج الأخباري خمس نيجي إلى العقل العقل الأخوان يذكر علماء نظرية المعرفة أن له حدود طبعا كل أداة من هذه الأدوات لها حدود أهم أداة التسجيل في نظرية المعرفة كل واحد من هذه الأدوات لها حدود نيجي حدود كلامه بالعقل أتليش على الموضوع قولي كلامه بالعقل ما هو أو ما هي حدود العقل العقل له حدود حدودها هو الأمور الكلية الأمور الكلية الحقيقية يبحث العقل في الأمور الكلية الحقيقية أو يسموها التكوينية التكوينية يبحث وبعد يبحث في الأمور الكلية الاعتبارية بس هذا فرق من الأمور إذا العقل هي دائرته هذه الأمور الكلية الحقيقية التكوينية أما الأمور الجزئية الاعتبارية العقل يبحث فيها مثلا حكم شرعي هذا من خصائص العقل لا العقل له وزراء العقل ايش كلمه له وزراء الوزير الاول اللي هو الحس يحكم الاحد برهان النظر يحكم الاحد فالعقل يحكم الاحد ويكون هادي عنه بعد الوزير الثاني في العقل اللي هو النص الديني احنا هنا كلام احنا هنا كلام الوزير الثاني العقل من يوصل الى الاحكام الاعتبارية هذا حلال وهذا حرام قل العقل يا ايها العقل بين لي هذا حرام لو حلال يقول العقل ما هو شغلي انا شغلي الامور التكوينية اثبت لك وجود الله اثبت لك وجود مثلا ضرورة الانبياء اثبت لك ضرورة الوحي اثبت لك ضرورة الحساب والمعاد والقبر اما هاي الجزئيات والتفصيلات انهم ترجع ليها مو شغل بعد ابدا من النصفين انه كان حكما حسيا ترجع للحس حكما قلبيا ترجع للقلب حكما اعتباريا شرعيا ترجع لاصحاب الشرع النص الدين فهنا العقل بالاحكام الشرعيه لا حكم عنده فيستعين بوزيره من هو وزير العقل الحس هناك إلى الاحتياج إلى الشرعيات النص الدين هو الشرع المقدم يرجع للناس إذا يلم الأحكام الشرعية أما أن العقل يستغل بالأحكام الشرعية ما عنده العقل هذا حلال وهذا حرام مو شغل العقل العقل يستغل بالأمور التكوينية الكلية الحقيقية مو الاعتبارية أنت شو نظرت في الحقيقة الاعتبارية على المحن واضح اعتبار كتاب التصوير واضح يا أنت؟ فهنا المصدر في شيء هذه أن
بعض المدارس الغربية اعتمدوا فقط وفقط على العقل، فوقعوا في هذه الإشكالات الكبيرة في دساتيرهم. حتى تشتغل جدي مشاكل مولانا لأنهم فقط لأن كثير من موارده لم يرجعوا للمشرع. فالعقل لوحده لا يكفي، لا بد أن تستعيد وزرائه. فهذه واحدة من الموارد التي نقول فيها بأن هذه النقطة تنوع الآراء. عندما يكون تنوع آراء تحتاج إلى قانون. القانون من الذي يضعه؟ العقل لوحده؟ لا، العقل بالاستعانة بالشارع المقدس بالمسلمين. فنحتاج إلى الوحدة، نقدم إلى الوحدة.
الوحي
حتى يتم لنا قانون ينظم أمور حياتنا، ولا نكتفي بالعقل، ولا نكتفي بالعقل لأن العقل محدود مؤثر بالإطار لا يتعدى. المشكلة في نظرية المعرفة أن كل واحد من هذه المدارس تخص المدارس الأخرى. يعني المدرسة الأخبارية تخصي الحكومية تخصي العقلية تخصي القلبية، المدرسة القلبية تخصي المدرسة العقلية والمدرسة الحسية وهكذا. إذا المدرسة العقلية، المدرسة العقلية لا تخصي بقية المدارس. أقصد المدرسة الأخبارية حشوية، وكل الأخبارية تخصي الأخبارية الحشوية أكررها بأسباب التسجيل موجود. المدرسة الأخبارية تخصي الحشوية التي يمدون على الأخبار، وإلا عندنا علماء أخباري لا مبنيين ويعملون بالعقل والتعقل. زين، واحد من هؤلاء المدرسة الأخبارية هو أن يقصد أخبارهم حشوية الذين يجمدون على المبنيين. فإن العقل أخواني كما قلنا العقل لا يتعدى على بقية المدارس، بل شنو يأخذها كوزراء ويعتمد عليها في ضمن اختصاصهم. أما بقية المدارس لا تقصي بقية المدارس الأخرى. الإقصاء ما عندنا مشكلة، لا إقصاء فيه. الإقصاء يؤدي إلى التحيز والبعد عن الواقع وكشف الواقع. أما المدرسة العقلية لا تكفي.
حتى النص الديني لا يتضارب مع العقل.
قطعاً. هذا اللي أقوله أنا. النص الديني لا يتضارب مع العقل ولكن له حدود. محدد بحدود. حدود النص الديني الأمور الاعتبارية والتشريعية.
أيضاً لا يتضارب مع العقل.
يا
يرجعون إلى العقل في
هو في أصل انتبهتوا جيد كلام الشيخ. في أصل كشف الواقع إذا كشفنا الواقع فقط وفقط بالحس نقع في الخطأ، لأن الحس محدود بالحسيات. لا أو أقول الحس محدود بالحسيات يتجاوز بحد. يعني أصحاب المدرسة الحسية إذا قالوا الله ما موجود شو يقولون؟ واحد من ردودنا شو مدركوا شفتوا عندكم؟ يجدون أنه الله ما موجود بالجانب بدليل حسي. يقول لك ما شاء الله أنا موطر بالحس بالتفكير. وكذلك مثلا جماعة القلب موطر بالقلب ولا يتعدى. فمحدود الحس محدود بالحسيات، القلب محدود بالقلبيات. مثلا النص الديني محدود بالحسيات والتجربة محدودة بالتجريبيات. أما خارج التجربة بالإثمان جربت وجود الله يقول لك هذا مو شغلك. وجود الله قضية فوق الحس وفوق القلب، وهذا أمر تكويني، هذا شغل العقل. تعطيه العقل
تعطيه الوزراء هو أفضل تعبير، لأن أخبار أن العقل هو السيد.
نعم،
وهو المرجع.
هو أحسن ذلك تعبير دكتور أيمن المصري جيد الله يحفظه يعبر عنه الوزراء. أي نظرية المعرفة للشيخ السبحاني الأخير هو مو منهج، يعني مو منهج دراسة كمحاضرات بحث خارج، فمو من الصحيح أن يكون هذا منهج دراسي حوزوي. خطأ. نعم ما الدكتور أيمن المصري منهج دراسي حوزوي، أصول المعرفة والمنهج العقلي هذا منهج دراسي. هو مخليه منهج، مخليه على شكل دروس منهجية تدرس فيها الطالب. أما نظرة المعرفة سبحان
المحاضرات
مثل الكود مضبطة عبارات بينما العلاقات هي زين. ثانيا النقطة الثانية تنوع الآراء والحاجة إلى القانون. بعد أن يتعايش البشر ضمن المجتمع ويشعرون بارتباط مصالحهم ببعضهم وتشابكها وضرورة تماسك مجتمعهم الذي يعيشون فيه تبرز مشكلتان. الأولى تنوع الآراء المطروحة لحفظ الكيان الاجتماعي المحافظة على حقوق أبناء المجتمع. آراء متنوعة ايش نحتاج؟ نحافظ على هذا المجتمع فنحتاج قانون. اثنين، الثاني ظهور بعض العناصر المنحرفة التي لا تكتفي بحقها وتحاول سلب حقوق الآخرين ما شاء الله والاعتداء عليهم واختلاق امتيازات غير مبررة لأنفسهم. نذكر المصادر لو أذكر واضحة داخلية خارجية. زين، هاتان المشكلتان تحتمان إيجاد مرجعية تشرف على إدارة المجتمع وتشريع قوانين تحافظ على تماسك المجتمع وتحفظ حقوق الأفراد فيه ولو نسبيا وبأعلى نسبة ممكنة. وهذه هي الدولة بمفاصلها، التشريعات الدولية وأجهزتها المختلفة في العصر الحديث، ما يعبر عنه بالدستور، ما يعبر عنه بمن؟ بالدستور في هذا الزمان. ولكن يطرح السؤال عن المصدر الذي تعتمده الدولة في تشريعاتها وخطواتها. قد نجد من يجيب على ذلك بأن العقل البشري يصلح أساسا ومرجعا لتمييز الخير من الشر، هذه موجودة، لا داعي للوحي، بل نرجع إلى العقل. هذا هؤلاء فلاسفة غربيين ولهم كلمتهم يقولون هذه المقولة، لا داعي للوحي، نرجع لمن؟ إلى العقل. العقل يكفي ويميز بين الخير والشر، والنافع من غير النافع، فهو المعين الذي يوجه الدولة في قراراتها المختلفة، بل يهدي المجتمع إلى اختيار طبيعة النظام الأفضل الذي يناسبه. وهذا معمول فيه في دول الغرب والشرق للأسف. لكن نلاحظها في هذا الجواب ثغرتين. الأولى، إن من الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرة تجريئية، بل لا بد من شمولية النظر إليه، فنلاحظ بكل قواه وشخصيته وكل المؤثرات في سلوكه. ومن الواضح أن الإنسان لا ينحصر تأثره بالعقل ولا يقتصر في سلوكه على ما يرسم له عقله، بل هناك الهوى والرغبات والغرائز النفسية المختلفة التي تؤثر في سلوكه، ويختلف الأفراد في مدى التأثر بكل منها شدة وضعفا، بحيث نجد العقل يضعف أمامها في كثير بل في أكثر الأحيان، فتنهار الحدود التي رسمها العقل وضوابطه التي حددت فاعلية كل منها. يكفينا أن نلقي نظرة على بعض المجتمعات المتطورة والمرفهة ماديا، فبرغم توفر كل الوسائل الكفيلة بسعادتهم، إلا أن فاعلية قوى الشر والرذيلة أدت إلى سلبهم هذه السعادة، وزجت في متاهات لا نهاية لها، وزجهم في متاهات لا نهاية لها، حيث ضعفت عندهم المثل الروحية وتبددت الأسرة وتفكك المجتمع وانتشرت الفحشاء والمخدرات والجرائم المتنوعة، وفقدت الحياة طعمها عندهم وحيويتها، فصارت عبئا على كثير منهم، فعمهم اليأس والإحباط ولجوا إلى الإدمان على الخمور والمخدرات وحتى الانتحار للتخلص منها. يجد أن إذا تراجعون النسب الانتحار تجدون بأن أعلى نسبة من نسب الانتحار هي في أكثر الدول تطورا، السويد. شوف السويد من أكثر الدول استقرارا وتطورا، تجدون بأن نسبة الانتحار، إذا تراجعون الإحصائيات في السويد على الشباب والنساء غيرهم ينتحرون، هذا يستمتع بكل شيء ويأخذ كل الذات في الحياة، يصل إلى مرحلة يأس يقول إن هذه الحياة لا طعم لها، يلتجئ إما للخمر أو المخدرات أو يرمي بنفسه في البحر ينتحر، أو من الجسر أو من أعلى العمارات. ليش؟ لأن هذا يشوف نفسه هذا لا يكفي، هذا عنف، لا بد أن يرتبط بقانون إلهي يضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. أما هذا القانون الوضعي هذا لا يكفي لسعادة الإنسان المؤمن أبدا، سعادة الإنسان بطبيعة الإنسان. أما المؤمن تجده استقرارا، لذلك أقل درجات وإحصائيات الانتحار في الدول الشرقية وبالخصوص المسلمة، ما بها درجات انتحار إلا قليل. الثاني، وين كانت قامت تجينا مولانا؟ ما في خطة الجمعة؟ فتأثرا، لذلك بيّن السيد الشرقي هذا تأثرا يشوف المقاطع هذا انتحرها
تقليد
الأعمى الغر. وهذا هو نتيجة عدم اتباع القانون. هو هذا كلامه طبعا تصفى عليه مليارات يستفيد إغراء شبابنا وتأثرهم بالغرب مثل ما يسوون الغرب نسوي. الثاني، لو كانت مساحة الحياة محصورة في هذه الدنيا فلربما أمكن الادعاء الرجول ولو باعتباره المرجعية الممكنة في هذه الحياة، إلا أنه حيث كنا نستقبل حياة أخرى. يقول لو كانت حياتنا هذه وحياة يمكن أن نرجع للعقل، ولكن كيف وقد هناك حياة أخرى؟ هذه الحياة أوسع من هذه الحياة. فمن الذي يعطينا قوانين تلك الحياة الأخرى؟ ومن يبين لي كيف أصل لحدث تلك الحياة الأخرى؟ العقل ما يقدر، وأيضا مؤطر بإطار ومحدود بحدود، فلا بد أن أرجع للمشرع حتى يبين لي القوانين التي توصلني للسعادة في تلك الحياة الأخرى، وهو الوحي. إلا أنه حيث كنا نستقبل حياة أخرى بمعايير وقوانين تختلف عما نحن فيه في هذه الحياة، وبما أن الإنسان في هذه الحياة بعيد تماما عن طبيعة ومتطلبات السعادة في ذلك العالم، حياة الدنيا تختلف عن عالم الآخر، يختلف قوانينه وكل شيء، ولا يعرف بالضبط ما ينفعه هناك. العقل يقول لك أنا ما أقدر، أنا أرفع الراية البيضاء في تلك القوانين وما ينفعني هناك وما يضرني، وما لا ينفعه ويضره. فمن الطبيعي أن يتجه الإنسان لربه ليمن عليه برسم الخطوط العريضة له ومنحه الآلية التي تساعده في بلوغ السعادة والمقام الرفيع في الآخرة، وذلك من خلال الوحي إلى الأنبياء ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور وليوقظوا الناس في هذه الحياة، لأن الناس نيام إذا ما انتبهوا، كما جاء في الحديث قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته بعد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما يدروا النبي علمهم. نعم، الحديث الناس نيام إذا ما تنتبهوا في هذا الحال. بالحقيقة احنا نيام من الموت ننتبه، قد كنت في غفلة من هذا. إذن للوحي دور حاسم في مصير الإنسان وتحديد رسم الخطوط العريضة على الأقل في مسيرة حياته، وقد تنبه إلى أهمية الوحي ولو ضمن تصوره الفيلسوف الفرنسي المعروف جان جاك روسو. طبعا هو احنا من المفترض أن يأتي بروايات، طبعا هو عندنا روايات في هذا المجال، أنه الله سبحانه وتعالى عن طريق أهل البيت عليهم السلام والنبي يشجع الناس على الرجوع إليهم لبيان تلك الحياة الأخروية الحقيقية وبيان السعادة. نعم نعم، أحسنتم. فلماذا جاء بهذا؟ لأن هؤلاء هم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالرواية، فجاء بهذا الخبر. أنا أتنبه على هذه. فقال: لاكتشاف أفضل أنواع قواعد المجتمع التي تتلائم مع طبيعة الأمم، لا بد من توفر عقل ممتاز يرى جميع أهواء الناس ولا يعاني من أي هوى. شوف، عقل ممتاز ولا تكون له أي علاقة مع طبيعته، لكنه يدركها حتى أعماقها وتكون سعادته مستقلة عنا، ومع ذلك يريد الاهتمام بسعادتنا. هذا العقل العام دوره بعدين يقول هذا الإله. وأخيرا، كيف يستطيع هذا العقل هو يراعي مجدا بعيدا لنفسه في التقدم العصور العمل في قرن في قرن في قرن يعني 100 سنة ليحصد ثماره في قرن آخر، ليحصد ثماره في قرن آخر. وبعبارة أخرى، لا بد من آلهة لتمنح القوانين للبشر استثرت العقل الواحد ما يستطيع عليها. ونفسها جان جاك روسو: ولكن لا يحق لكل إنسان أن يجعل الآلهة تتكلم ولا أن يكون مصدقا عندما ينبئ الناس أنه ترجمانها لينبئها، فإن روح المشرع العظيمة هي المعجزة التي يجب أن يثبت أن تثبت رسالته. إن الشريعة اليهودية ما زالت باقية، وشريعة ابن إسماعيل محمد صلى الله عليه وآله التي تحكم العالم منذ 10 قرون ما برحت تنبئ حتى اليوم بعظمة الرجال الذين أملوا هذه الشريعة. وبينما لا ترى فيهم كبرياء الفلسفة أو روح التحيز العمياء سوى دجالين حسني الحظ، دول من هنا وهناك يطلعون من مولانا دائما، فإن السياسة الحقيقية تعجز تعجب في مؤسساتهم بتلك العبقرية العظيمة والقوية التي تشرف على منشآتهم الدائمة، قوانينهم الثابتة من تلك صار 10 قرون إلى هذا اليوم. هو يقول هذا شيء يعجب ويخليك تقف مبهورا، لأن هذه القوانين هي التي تبين السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. هذا كلامه مو كلام الإنسان المسلم. ثالثا كيفية وحي القرآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.